أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. مقدمة نقول أن القرآن في أسلوبه بديع لا يشبه أي أسلوب آخر من الكتب التي نقرأها من تأليفات البشر. عادة الكتب التي تؤلف، سواء الكتب العلمية الأكاديمية في الجامعات في الحوزات العلمية، لها أسلوب خاص، عادة مقدمة وتمهيد ثم فصول، الفصل الأول الفصل الثاني إلى آخره، بترتيب خاص يتداوله كل المؤلفين. عادة أسلوب القرآن ليس هكذا، لأنه ليس من البشر، فهو معجز في كل شيء. القرآن معجزة خالدة، الهدية الباقية في الكون، هدية السماء إلى أهل الأرض، هدية الله، تحفة الله إلى أهل الأرض، القرآن. ولم يبق من الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين إلا القرآن، فكلها امتدت إليها أيدي الشر فحرفتها وبدلتها وغيرتها، أو ادعت أنها من الله وهي ليس من الله. أما القرآن فهي المعجزة الخالدة الباقية، الهدية والتحفة السماوية الباقية الخالدة. كل شيء فيه بديع، كل شيء فيه معجز، كلماته، جمله، عباراته، آياته، سوره، علومه، تنبؤاته، كل شيء فيه غريب أو بديع، الأفضل هذه الكلمة، بديع، يعني لا يشبهه شيء. في هذه السورة التي نحن في رحاب قدسها، سورة النمل، وفي كل سورة نرى هذه الخصوصية، هذه الميزة في القرآن. يأتي بقصص من قصص الأنبياء كلها عبرة وموعظة ودروس للبشرية، رأساً يتوجه إلى إيقاظ الضمائر والنفوس، بعد أن شرحنا في هذه السورة المباركة وتلونا قطعات أو نبذ من حياة موسى وداود وسليمان وصالح ولوط، أحسنتم، خمسة أنبياء ذكروا في هذه السورة. هذه كانت انتباهة، والسورة مكية، انتباهة وإيقاظ لتلك الضمائر الجامدة الراكدة التي كانت في مكة. وإلى كل الضمائر وإلى كل من يأتي ويقرأ بعد ذلك، انتبهوا أيها البشر، هناك سنن كونية، هناك معادلات وثوابت في هذا الكون. أمم تلاشوا وانتهوا، وأنتم أمة أيضا، سواء العرب أو غير العرب، الخطاب للبشرية. فجأة ينقلب الموضوع إلى موضوع آخر. أسلوب القرآن، كلامي في أسلوب القرآن كمقدمة لبحثنا، أسلوب القرآن أسلوب بديع لا يشبه لا الكتب الأكاديمية ولا الكتب الحوزوية ولا العلمية ولا أي شيء. ما فيها فصل أول فصل ثاني، حافل حافل. في سورة واحدة ترى تاريخ، موعظة، عبرة، حكم شرعي، توحيد، نبوة، معاد، إيقاظ، انتباه، هدى، بشارة، انذار، عذاب، ثواب، كل شيء فيه. هذا الأسلوب لا تراه في أي كتاب آخر، لأنه ليس من البشر أساسا، فيجب أن يكون أسلوبه أيضا أسلوبا مميزا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الآيات التي نقرأها عادة في القرآن هي في نفس الوقت التي نراها هادئة هي صارخة. كيف؟ هي هادئة كيف؟ يقول هذا خير أم ذاك؟ هذا نوع هادئ، أسلوب هادئ. الله خير أما شنو كان؟ يشركون، مو تشركون. الله خير أما يشركون، هذا أسلوب جدا هادئ، ما بعنف. أيها الذي تعبد الصنم، أيها الذي تعبد المال، أنت أيها الشخص الذي تعبد المرأة، أنت أيها الشخص الذي تتصور أن الدنيا هو الهدف، الله خير، يعني الله خير أما يشركون. هذا النوع هدوء به، أسلوب هادئ، ولكن في نفس الوقت صارخ. بعد آية شنو؟ بل هم قوم يعدلون، بل هم قوم يعدلون. بعدها أكثرهم لا يعلمون قليلا ما تذكرون، نوع من الصراحة والصرامة بها، يعني لماذا لا تتذكر أيها الإنسان؟ لماذا لا تفعل عقلك؟ يخاطبه يقول ليش أنت جاهل؟ ليش متفعل عقلك؟ لماذا لا تتذكر؟ صارخ أيضا. يوقظ الإنسان. هذا أسلوب ثاني. أسلوب ثالث أسئلة يعطيك. القرآن يوجه أسئلة إلى القارئ، إلى الإنسان، أي إنسان، جاوب على هذا الأسئلة. والأسئلة ليست معقدة، مو كتب أفلاطون ولا كتب ابن سينا وفلسفة واصطلاحات فلسفية حتى تحتار بها أصلا. لا، يقول انظر إلى الأرض، انظر إلى السماء، انظر إلى النبت والشجر، انظر إلى خلقك، انظر إلى بدنك، انظر إلى الحدائق التي حولك، انظر إلى المطر، إلى الماء الذي يعني كلها أمور معاشة حسب التعبير العصري. تعابير لا تحتاج إلى اصطلاحات وإلى لغز، ولذلك القرآن مبين يعني واضح جدا. ولكن هذه الأسئلة من ناحية شفافة وحاضرة عندك كل يوم تراها. من لا يرى الأرض؟ نحن نعيش على الأرض. من لا يرى السماء؟ من لا يرى النبت والشجر؟ من لا يرى النهر والأنهار؟ وهكذا أمور معاشة نعايشها كل يوم. المهم في القرآن يوقظ فينا حالة وهو الانتباه، أو وهي الانتباه، أن نتنبه. مثل واحد ما يدري شنو داير مداره أصلا، ما يلتفت، عالم يجي يقول له دير بالك ترى هالشكل 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 الأمور هكذا، ينتبه. الأطباء عندما يشرحون قضايا للمريض، المريض ينتبه. هذا أسلوب بديع في القرآن، من ناحية شفاف هادئ، شفاف يعني صريح أيضا، لف ودوران ما به. من ناحية ثانية صارخة أيضا، توقظ، حتى إذا المعاند لا يستطيع أو لا يريد أن يعطي جواب ضميره يؤنبه. هذا مهم جدا. كثير من الناس كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الأنبياء قبل الرسول، هؤلاء ما كانوا ينتبهون في لحظة واحدة. بمرور الزمن كانت هذه الشعلة الموقدة في ذواتهم، الموجودة في فطرهم، جمع الفطرة، هذه الشعلة كانت تتوهج. هذا معنى الانتباه. القرآن أسلوبه هكذا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية حتى نأتي إلى تفصيل الآيات، شوفوا هاي الآيات اللي قريناها 4-5 آيات واحدة وراء بعض، الله يوقظ في الإنسان حالة من الانتباه. شنو؟ السماء والأرض. والسماء والأرض كل يوم احنا نشوفها، نرى السماء ونحن في ظل السماء ونعيش على الأرض. نزول الغيث يعني المطر، عادة كل واحد يشوف المطر، بركات هذا المطر في الحياة، يعني مثل الشجر والزرع والنبت وما أشبه. قرار الأرض، قرار الأرض جدا مهم. إذا كان الأولون لا يعرفون شنو معنى قرار الأرض، اليوم العلم الحديث بعد وصل إلى نتائج عجيبة. هذه الأرض التي نحن نعيش عليها مستقرة، يعني شنو مستقرة؟ يعني أنا قاعد هنا فوق هذا الكرسي، هذا المنبر المبارك، وأنتم جالسون في هذه الديوانية المعامرة، وكل سنة نجي نزاحم أوقاتكم، طيب، ونتلو ما يتيسر لنا من القرآن، طيب، طيب هذا الأرض التي نحن نعيش عليها هل هي هكذا واقعا؟ لا مو شكل. هذه الكرة الأرضية تسير تدور حول نفسها، وأنت أعرف قارين بالمدارس بعد، سير دوري، وتدور حول الشمس وتدور في الفلك. طيب هذه تتحرك يعني، طيب كيف نحن نعيش هادئين آمنين؟ هذا قرار استقرار، قرار الأرض حقيقة إذا واحد ينتبه شوي يفكر فيه معجزة عجيبة، وكل خلق الله معاجز. نحن الآن في سير كيلومترات، مئات الكيلومترات الكرة الأرضية تلف حول نفسها وتدور حول الشمس وتدور وتجري في الفلك. طيب حركة شديدة أكو، وأصوات موجودة إحنا ما نسمعها لهذه الدوران. طيب ليش إحنا مستقرين؟ كيف نحن في استقرار هادئ؟ منين نفتهم مستقرين؟ إذا أجى زلزلة لا سمح الله، أعاذنا الله وإياكم، عندما تهتز الأرض، شوف لا هذه أكو بها ممكن أن تهتز، عندما يخسف في مكان أو تخسف الأرض هناك نفتهم أنه شنو معنى، عندما يأتي تسونامي نفهم شنو معنى، ولكن عادة الأرض مستقرة. نحن ننام هادئين، طق وحدة إذا على الباب نفز، طقة الباب توقظنا، وهذه السرعة الشديدة التي تجري الأرض بها لا نحس بها. طيب شنو هاي المعادلة؟ هذه إيقاظ. بعد الأنهار، هذه الأنهار التي تجري، هذه ممن؟ الجبال الرواسي أي الثابتات، هاي الجبال إذا ما كانت كل الكرة الأرضية كانت تخرب أصلا. هذه أعمدة راسيات تحافظ على الموازنة في الكرة الأرضية كما قرأنا في الكتب. طيب من خلق هذه؟ ومن جعل هذا الجبل في هذه المنطقة؟ وذلك الجبل في تلك المنطقة، موازنة يعني مو قطرة، كل جبل في مكان خاص به. هذه الجبال من تحت الأرض أيضا مشدودة ببعض، مربوطة ببعض كما في الجيولوجيا يذكرون تفاصيلها. أنا اليوم عندما كنت أقرأ هذه الآيات تهتز مشاعري وأصبح خاشعا خاضعا لله سبحانه وتعالى، قلت كل كلمة من هذه الكلمات في هذه الآيات تحتاج موسوعات علمية حتى نفهمها أصلا. الجبال لها دراسات في الجامعات في الكتب قديما وحديثا. الزرع كيف ينشأ هذا الزرع؟ طيب أنت تزارع تأتي وتجعل البذرة خلاص وتجيب الماء تخلي، لولا أشعة الشمس، لولا الهواء، لولا الأكسجين، لولا لولا لولا، روح في علم الزراعة. موسوعات موجودة في المكتبات حول الزراعة، حول النبات، حول الأشجار، حول الأوراد، حول الأزهار. هذا التناسق العجيب في الورود في الأزهار، هذه الألوان البديعة في وردة واحدة، عشرة أنواع من اللون، من يرتب هذه الأمور؟ هذه صدفة تصير يعني؟ هذا إيقاظ انتباه. الحاجز بين العذب والمالح، المياه من الأنهار تأتي إلى المحيطات، لا يختلط المالح مع العذب حتى يصير عندما يصير مد الناس يستفيدون منه. هذه في الأمور العادية. إجابة الدعوة، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أنا الإنسان المسكين الضعيف الذي لا أستطيع أن أدفع شر ذبابة أنا، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من يكشف السوء عنا؟ الله سبحانه وتعالى جل جلاله. هداية الناس في ظلمات البر والبحر نعمة أخرى، إرسال الرياح بشرا بين يدينا، بدء الخلق شنو؟ كيف بدأت الخليقة؟ الخلق من العدم كيف ابتدأ؟ وكيف يعاد؟ رزق الإنسان من وين؟ هذه كلها انتباهات، إيقاظات عند الإنسان. بعدين شو يسوي القرآن؟ في تعبيرنا يسوي نغزة. أفلا أفلا أفلا، هل تتفكر؟ هل تستيقظ أيها الإنسان؟ هل توقظ ضميرك؟ هل تنتبه؟ شوفوا ايش قد شفاف هادئ ولكن صارخ أيضا، يوقظ الإنسان ولكن يحتاج إلى انتباه شوي. قوم يعدلون لا يعلمون قليلا ما تذكرون. ليش ما تتفكرون؟ ليش ما تتقضون؟ ليش ما تستيقظ؟ انتباهات مثل هاي الصرعات اللي أو الصدمات الكهربائية حتى يستيقظ الإنسان. بعدين يطالب بالاستدلال، يقول طيب جيب استدلال، أنا هذا استدلالي. كل هذا لأجل تصحيح الفكر. الناس في أفكارهم المشركون والكفار إذا ما كانت هذه الانتباهات كانوا في ضلال. إحنا الآن ما ندري شنو الضلال، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بس ذاك البعيد الكافر أو المشرك هذا ما منتبه أصلا شنو دا يصير، شنو ليش جاي، ليش دا يعيش، وين رايح، الهدف وين، المسيرة وين صايرة، ما يدري أصلا. إذا يلتفت ينتبه يتنبه، يقول لا أنا عندي هدف، لهدف خلقت وخلقني الله، الخلق مو عبث. هذا استدلال. بعدين يقول لك هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، عندكم برهان تفضلوا. ما يحتاج لا فلسفة ولا اصطلاحات ولا تعقيدات. القرآن مو معقد. نعم نحن نصر على أن القرآن يحتاج إلى من يفسره صحيح، ولكن في المحكمات آياتها واضحة وبينة وموقظة للضمير. يوصل كل هذا لشيء واحد، التوحيد، الوصول إلى النبع الصافي في توحيد الخالق سبحانه وتعالى، ليؤدي بالنتيجة إلى توحيد العبادة. من تعبد؟ تعبد الصنم؟ تعبد الشمس؟ تعبد القمر؟ تعبد الآلهة؟ كيف؟ الله خير أما يشركون. هذه مقدمة. أما الآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعدما خلص القرآن في سورة النمل من ذكر 5 من الأنبياء، وكانت موعظة للناس الجبارين الظالمين، رأسا يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا أيضا تعليم لنا. الذكر الصحيح هو هذا، أولا تقول الحمد لله ثم تصلي على محمد وآل محمد. الله يصلي عليهم ويعلمنا الصلاة، الله يسلم عليهم وسلام، الله يسلم يعني. أو أنت قل الحمد لله وقل سلام، يمكن هكذا نقول، يعني يعلمنا أن نسلم على الأنبياء والأوصياء الذين اصطفى، هم بعد محذوفة، يعني الذين اصطفاهم هم ما يجي هنا. عادة من البلاغة أن يحذف المفعول، وإلا هو مفعول موجود هنا. يعني سلام سلم على عباد الله، من هم هؤلاء؟ الذين اصطفاهم الله. اصطفى فاعله هو يعني الله، مفعوله محذوف أيضا، اصطفاهم هم يحذف، هذا من البلاغة طبعا. طيب من هم المصطفون؟ هم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، هم الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم، سلم عليهم احترمهم، المودة واجبة لهم، اتباعهم واجب، هذا قرآن. بعد ذلك يوقظ انتباه أخرى، الله خير أما يشركون. يعني هل قرأت قصة موسى؟ هل قرأت سليمان، داود، لوط وصالح؟ وهل انتبهت لماذا تشرك بالله؟ أمم كانت لها حضارات وكانت لهم مدن وبلاد، انهار وطار خلص، تلاشوا وراحوا، لماذا تشرك؟ ممكن واحد يقول اليوم احنا مو مشركين. اولا الشرك موجود، بعده في الدنيا موجود الشرك، الى الان بعض البلاد يعبدون الاصنام، هذا واحد. ثانيا الشرك دركات له، ممكن ان الانسان ايضا ما ملتفت انه مشرك، يسمونه الشرك الخفي، الرياء ليس من الشرك الخفي. انا اعبد الله وأصلي، ولكن عندما يدخل في الديوانية واحد شوية القراءة أثخنها، هذا الشرك. إذا قيل لي هل تعبد الصنم؟ أقول لا استغفر الله ما أعبد الصنم، ولكنني شوية شرك خفي عندي، أسوي خيرات وكل مكان أقعد أحكي بها، هالشكل سويت، هالشكل بنيت، هالشكل مرة للتشجيع أسوي همزين. واحد الله يرحمه كان يقول لي خلي اسمي، قلت له ليش؟ كان يقول أريد أشجع الناس، قلت خوف ما يخالف، بالتشجيع ما يخالف. أما إذا حقيقة هذا الاسم تريد نصبه على المؤسسة حتى الناس تجون بالديوانيات يمدحون بك، هذا شرك، بس شرك خفي مو جلي. عندنا شرك جلي هو الواضح، أن يعبد إنسان صنما ويسجد أمامه ويركع أمامه. والشرك الخفي منه شنو؟ الذي يشرك في أعماله غير الله، ويوم القيامة يقال له روح أخذ شدك أجرك من ذاك. يستجير بالله، لازم ندير بالنا، يعني مو أنه إحنا بس مو مشركين، نعم نسأل الله أن يهدينا. طيب الله خير أم ما يشركون؟ هذا أول سؤال. بعدين هي أسئلة تجي، خمس أسئلة وراء بعض في خمس آيات. بس الليلة آية واحدة نقرأ، أمن خلق السماوات والأرض، يعني هذا خير أم ما يشركون؟ شوفوا يرتبط بالآية السابقة، الله خير، يعني هل الله خير أن يعبد؟ نداء إلى المشركين، خطاب إلى المشركين، إيقاظ ضمائرهم. أما يشركون؟ أم من خلق السماوات والأرض؟ طيب هذا الصنم الذي تعبده، هل هذا هو الذي خلق السماوات والأرض؟ أي عاقل ما يقدر يقول هذا الشيء. هل الطواغيت الذين يعبدون في الأرض في هذه العصور، هؤلاء خلقوا السماوات والأرض؟ كلمة واحدة هي سماوات وأرض، بعدين روح موسوعات علمية، علم الفلك، علم النجوم، علم السيارات. أصلا واحد لمن يقرأ هالكتب حقيقة يخضع، يخشع قلبه، شنو هالعظمة الموجودة في الكون؟ مجرات، آلاف المجرات لم تكتشف بعد. يقرأوا في المجلات العلمية كل يوم يقولون اكتشفنا مجرة جديدة. مجرة تدري عن شنو؟ مجرة يعني 50,000 كوكب بي وما أدري منظومات بيها، تفاصيل عجيبة. هذا شنو هذه السماوات؟ من خلقها؟ أم من خلق السماوات؟ كلمة واحدة. ذاك اليوم العربي في مكة أو في المدينة عندما يقرأ هذه الآية شو يسوي؟ مثلا يباوع على السماء. شنو نشوف احنا؟ قمر وكم نجم. الآن خب بعد نجوم ما نشوف، ليش؟ لأنه ما شاء الله هاي الكهرباء ما تخلي نشوف نجوم. بس لما تطلع للصحراء شوف شنو هالعظمة، هاي العظمة، هذه مو عظمة، هذا جزء 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 بسيط من منظومة واحدة، وهذه المنظومة جزء جزء بسيط من آلاف المنظومات في مجرتنا. هاي مجرة واحدة هسه اللي احنا ما نشوفها إلا منظومتنا. شنو هالعظمة؟ السماوات والأرض، انتباه هذا. وأنزل لكم، بعدين يوقظه في شيء يعاصره دائما في الشتاء، المطر ينزل بعد. أهل مكة يشوفونه، أهل المدينة، أهل أندونيسيا، أهل أفريقيا. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. الماء ينزل، شلون ينزل؟ كيف ينزل؟ يقول إيه الطبيعة، شلون الطبيعة يعني؟ يعني الأبخرة تتصاعد من المحيطات ومن البحار. طيب من يصعدها؟ بأي معادلة؟ بأي طريقة تصعد هذه الأبخرة إلى السماء ثم تتكون إلى سحاب ثم إلى أن يمطر؟ هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم الإنسان يجي يكتشف، يقول بلي هذه المياه الموجودة تصير أبخرة وتصعد، صحيح ما يخالف، لكن من أصعدها؟ من جعلها في السحب؟ من جعلها تمطر؟ هذه المعادلات الكونية، السنن الموجودة في الكون، شنو هذه؟ وأنزل لكم من السماء ماء، بعدين خلاص لا، هذا الماء يصير وسيلة لإنبات الحدائق. هاي الحدائق منين تجي؟ حتى المياه الجوفية منين تجي هذه؟ من خزنها في الأرض؟ من جعلها في بطون الأودية والجبال؟ من أنزل هذه الأمطار والثلوج حتى تصبح في هذه الأودية وفي هذه المياه الجوفية؟ هذه من اللي يسويها؟ وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق. إحنا أنبتنا، مو أنت أيها الزارع، أنت فقط. نعم الدنيا أسباب ومسببات لازم، وهذا من فعل الله سبحانه وتعالى، من تقدير الله سبحانه وتعالى، لأن دارنا هذا العالم دار أسباب ومسببات. أنت تجعل البذرة وتسقي الماء وتراعي الزرع، ولكن من ينبت هذه الحدائق؟ من ينبت هذه الأشجار؟ من يعطي القوة الشمسية؟ من يعطي الهواء والأكسجين؟ كل هذه تفاعلات خلقها الله سبحانه وتعالى. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة تسرك، منظر جميل ترى. من يجعل هذه المناظر الجميلة؟ أنتم شايفين بعض المعارض، يقول المعارض للورود. أنا رايح لبعض الحدائق التي تجمع بعض الورود في إيران، عشان تستعرض شنو هذا، شنو هالعظمة، كم نوع من اللون في وردة واحدة. طيب هذه الوردة التي أنبتت من هذه القطعة من الأرض، شلون صار أنه في الجهة اليمنى أصفر، جانبها أحمر، في جانبها أخضر، في جانبها وردي، في هذا التلون الموجود، الأناقة الموجودة، الجمال الموجود في هذا، من أنبتها؟ من جعلها هذه الأشجار تثمر بعد ذلك؟ هذه المعادلات الموجودة في الكون، هذه أمور معاشة. نعم إحنا متعودين عليها، هاي المشكلة، نحن قد تعودنا عليها. يعني من الصبح نقوم نشوف الشمس موجودة، بعدين شوية منضوج وشو هاي الشمس، يصير بالليل أصار ظلام، ما نفكر أنه هذه عظمة، إبداع في هذا الكون، في في كل شيء في نقطة التربة إلى أعلى الجبال كلها عظمة، فيخشع الإنسان ويتوصل أن هناك خالقا هو الذي يعبد. ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، مستحيل يجي يدعي إنسان أنا أنبت الشجرة. أنا أنبت الشجرة يعني بكل تفاصيلها، يعني كل شيء أنا أسوي، أسوي التربة، أنا أخلق الماء، أنا أخلق طاقة الشمسية، أنا أخلق الأكسجين، وأنا أجعل هذه التربة أو هذه النفتة تعطي شجر. مستحيل هذا. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. طيب رأسا هذا اللي أقول صارخة، أإله مع الله، هذا انتباه نغزة إيقاظ، هل هناك إله مع الله؟ كيف تعبدون غير الله؟ بل هم قوم يعدلون. يعدلون يعني يريد ينحرف عن الحق. يعدل العدول يعني الانحراف عن الجادة. أكو جادة، الجادة الفكرية الصحيحة شنو؟ أن تفكر أيها الإنسان في عظمة هذا الخلق ثم تتواضع للخالق وتخشع وتعبد ربك ولا رب سواه. إذا صار عدول يصير انحراف. بعد ذلك في آية أخرى، أمن جعل الأرض قرارا. أسئلة، شوفوا أسلوب القرآن مو معقد، يعطيك أسئلة جاوب عليها. أمن جعل الأرض قرارا، كيف تستقر على هذه الأرض من دون أي هزة مثلا؟ من يجعل الأرض قرارا؟ هذا يقول العلم أثبت أنه هذه الجبال وهذه الأوتدة وهذا الجبال الرواسي هي التي ترتب قرار الأرض والجاذبية. أدري كل هذا صحيح، هذا اكتشاف، بدأ العلم يكتشف القوانين الموجودة في الكون. من جعل هذه القوانين؟ يعني من خلق الجاذبية؟ من خلق هذه الجبال الرواسي التي تجعل معادلة في الكون في الأرض في الكرة الأرضية؟ من يجعل هذه الأمور؟ تدرون متى نفهم من؟ إذا واحد ما يريد يفهم، وقت اللي الله شوية يشيل هذه المعادلة، لحظة من اللحظات، شوف الفيضانات شو تسوي، لحظة من اللحظات. هسه ليش ذاك بحث آخر؟ ليش تجي الفيضانات والبلاء؟ ذاك مو بحثنا، البحث حول التوحيد، توحيد الله. لحظة من اللحظات الشمس شوية تقترب، شوية تقترب إلى الكرة الأرضية، كل شيء يحترق. طيب من يجعل هذه المعادلة في الكون؟ لا الأرض تروح صوب الشمس أكثر ولا الشمس تجي صوب الأرض أكثر؟ إذا ابتعدت كل شيء يجمد في الدنيا، كل شيء يصير ثلج، لأن بعض طاقة شمسية ماكو. هذه معادلة. نعم الدورة الصيفية تأتي، الربيعية، الخريف، الشتاء، صحيح، هذه كلها بمعادلات علمية موجودة مكتشفة. هذه المعادلة، هذه الموازنة من خلقها؟ سبحانك يا رب جل جلالك. أمن جعل الأرض قرارا، قرار مستقر من دون أي هزة، مع أنها تسير، مع أنها تدور حول نفسها، مع أنها تدور حول الشمس، مع أنها عندها سير آخر في الفلك اللي احنا نعيش به. يقولون ثلاث حركات بها الأرض أو أكثر، ثلاث حركات فأنا أذكرها. طيب هاي الحركات لماذا لا نهتز؟ احنا قاعدين آمنين مستقرين، قرار عندنا، يعني حتى الجلاس لما نتخليه كباية الماي ما يهتز الماي، كل شيء ثابت. وجعل خلالها، يعني خلال هذه الأرض الشقوق الموجودة في الأرض، من رتب هذه الشقوق حتى تصبح أنهار، أنهارا، وجعل لها رواسي إلى آخره. الوقت انتهى. المهم نرجع إلى أسلوب القرآن. كان حديثنا في أول البحث لننتبه إلى هذا الأسلوب البديع العجيب في القرآن، لأنه يوقظ الضمائر. نعم هناك ضمائر توحي إلى الإنسان حتى يعترف ويقول سبحانك يا رب، أنا العبد وأنت المولى، أنا المخلوق وأنت الخالق، أعبدك خاشعا خاضعا، هذا اعتراف. ولكن حتى اللي ما يعترف ضميره ده يعترف، ضميره يعترف، وجدانه يعترف. صلوا على محمد وآل محمد. الموعظة الأخيرة ككل ليلة عن الرسول المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله. هذه مو موعظة يمكن، ولكن آداب وسنن. أنا فكرت بعض الآداب بنقراها في المجلس. 12 خصلة أو خصلة ينبغي للمسلم أن يتعلمها على المائدة. الإسلام دين حافل كما قلنا، في كل شيء عنده رأي، وهذه الآراء ألقيت علينا من قبل الرسول ومن قبل الأئمة حتى نعيش سعداء. منها هذا الشيء، على المائدة احنا قاعدين، عازمين على مائدة، او احنا في المائدة في البيت قاعدين، شنو آداب المائدة؟ خلينا نتعلمها. 4 منها فريضة يعني لازمة، و4 منها سنة مستحبة، و4 منها أدب. شوفوا ايش قد الإسلام جميل وناصع، ايش يد وضاء. المعرفة، الفريضة، الأربعة اللي فريضة، فالمعرفة بما يأكل. أيها الذي تأكل، شنو ده تأكل أنت؟ حرام، حلال، لحم مذبوح على الطريقة الإسلامية، على غير الطريقة الإسلامية، وصخ. المرأة لما تريد تطبخ، هل غسلت اللحم إذا شيء نجس ما خلته في القدر؟ هذا بما يأكل بعد. الذي يأكل أول واجب عليه أن يعرف كحكم شرعي هذا ماذا يأكل، شنو بدنا نأكل إحنا. بس إحنا بعد ما نحكي على أنه بعض الأكلات مضرة أصلاً حتى إذا كانت محللة. اليوم واحد طبيب يقول لي أغلب اليوم لو البارحة أغلب هالأكلات التي نأكلها اليوم مضرة. طيب ما هي الأكلة التي لا تضر؟ انظروا إلى كتب الآداب والسنن. نسوي دعاية. انظروا إلى كتاب إرشادات الرسول المصطفى في الصحة وطول العمر في موسوعتنا. 800 صفحة فقط، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تمشي، كيف تلبس، كيف كيف كيف، كله من الأئمة، من الرسول ومن الأئمة عليهم السلام. في كل شيء نصيحة أكل، مو قدر كل شيء تأكل. طيب، فالمعرفة بما يأكل والتسمية، يعني هذه الذبيحة لازم تصير عليها تسمية، وإلا بسم الله ما تقول على الذبيحة تصير محرمة، أو التسمية عند الأكل. والشكر والرضا، أولا تشكر ربك، هاي آداب. لما تجلس على المائدة أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كل لقمة كان يقول بسم الله. بس إحنا ما عدنا خلق، ما عدنا حوصلة، بس أول ما نجلس على السفرة نعلم أولادنا شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذلك الشكر، هذه النعم من أعطانا. ثالثا بعد الشكر والتسمية الرضا. أنا شفت في واحد في شبابه إلى الآن أتذكر، وأنا كنت طفل، أمه مدت سفرة، وإلى الآن أذكر المرقة كانت بامية، هذا ما كان يعجب البامية، فشال السفرة شكل طشرها على وجهه. شنو هالأكل؟ إلى الآن مريض هذا الإنسان، إلى الآن عمره 70 سنة. طيب شنو هذا؟ أشكر ربك الرضا. شنو خلوه قدامه يقول الحمد لله؟ أن ترضى بهذا هذه النعمة، هذا واجب، الشكر والرضا والتسمية والمعرفة بما يأكل، هاي واحد. أما السنة فالجلوس على الرجل اليسرى. بس هذول الأطباء لازم يكتشفون ليش على الرجل اليسرى، كأنه لعملية الهضم أحسن. والأكل بثلاث أصابع، مو هالشكل، مش دعوة، صحيح مشبوس بس ماكو داعي هالشكل ده. ولو من يقوم يشوف كل أطرافه يصير ضوضاء كأنه لا إله إلا الله. أنا أعتذر إيش كل أحكي، أنا مو حكي، هذا حكي النبي. الأكل بالثلاث أصابع شوي شوي، إيش دعوة. وأن يأكل مما يليه، مد إيده هناك، ماكو داعي، جي قدامك شنو أكو أكل، خاصة إذا دعوة. هسه أكو صاحب البيت يجي يخلي قدامك، أهلا وسهلا ما يخالف. وأن يأكل مما يليه يعني قدامه، ومص الأصابع. شفت مرجع، المرجع الكبير السيد صادق الشيرازي، ذاك اليوم كنا معزومين عنده، يمص الأصابع واحدة واحدة. أقول سيدنا يقول مستحب، اي والله مستحب. ليش؟ الآن مكتشفين أكو أشياء هنا في الأصابع، عندما تمص الأصابع، طبعا هذولاك الأيام اللي كانوا يأكلون بالإيد، الآن خوه بالقشرة. عندما تأكل باليد إلى شروط أيضا، أنه شنو؟ لازم تغسل إيدك أول شيء، تكون الأيد نظيفة مو ملوثة، الأظافر مو طويلة، وتحت الأظافر لا تكون وسخة، كل هذه الشروط موجودة. عندما يمص يخرج مادة، تخرج من الأصابع، احنا ما نحس بها، تسهل عملية الهضم ومص الأصابع، أو هذا أدب. وأما الأدب فتصغير اللقمة. أنا أعتذر شوي أمزح، اللقمة هالقد الشكل ماكو داعي، تصغير اللقمة، لأن هذا ما يتحمل الفم، ما يتحمل اللقمة، خل تكون صغيرة. أولا عملية المضغ تصير أسهل، ثانيا يعني ما يختلق الواحد، يريد يختلق الإنسان. فتصغير اللقمة والمضغ الشديد، امضغ 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 مرات، حتى هذا مع البزاق الموجود في الفم يصير لين، لعملية الهضم تكون أسهل. المضغ الشديد، شوفوا في كل شيء الإسلام عنه نظرة. وقلة النظر في وجوه الناس، هذا شنو ده يأكل، هذا شنو ده يأكل، شو عليك بهم، أنت دير بالك على نفسك. بعد ذلك وغسل اليدين، لأن هذا التلوث يصير بالنتيجة، إذا يبقى الدسوم اللي تبقى تأثر على صحتك. وغسل اليدين، هذه من الآداب في الأكل. كانت زينة لو مو زينة؟ صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.